الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبارك فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال المؤلف الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في كتاب البيوع من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، قال: باب الهبة والعطية والوصية. قال: وهي من عقود التبرعات، ولذلك يذكرها الفقهاء في كتاب البيوع لأنها عقود. وعقود التبرعات هي أوسع من عقود المعاوضات، والعقود أنواع، منها عقود المغالبات. وعقود المغالبات سبقت في باب المسابقة والمغالبة، وأوسع منها، أوسع من عقود المغالبات، عقود المعاوضات. عقود المعاوضات كالبيع والشراء والإجارة، هذه عقود معاوضات. وأوسع من المعاوضات التبرعات، لأن التبرع يصح بما لا يصح بيعه، فهو أوسع. يصح أن يتبرع الإنسان مثلا بكلب، كلب صيد، مع أن الكلب لا يصح بيعه. في العصر الحديث ظهر ما يعرف بالتبرع بالدم، الدم النقي، هذا في الطب الحديث الآن. التبرع بالدم يجوز، وهو قربة وحسنة وعمل صالح، ولكن لا يجوز بيعه. الدم لا يجوز بيعه، يعني لا يصح للإنسان أن يذهب يبيع دمه، حرام، ولكن يصح أن يتبرع به. وبيع الدم محرم بالإجماع، لكن التبرع به أجازه أهل العلم المعاصرون. لماذا؟ لأن التبرعات أوسع من المعاوضات. ومن هنا ذهب بعض المحققين إلى أنه يصح للإنسان أن يتبرع بما ليس عنده وبما لا يملكه، يعني الغرر لا يدخل في التبرع، لا يضر. وأكثر أهل العلم يرون أن التبرع لا يصح بما فيه غرر. وكون الإنسان يتبرع بشيء لا يملكه أو ليس عنده، قالوا ليس فيه غرر، لأن الإنسان الذي تبرع له بهذا الشيء إما أن يكون غانما وإما أن يكون سالما، إذن ما في غرر. يعني شخص تبرع لشخص مثلا بساعة، والساعة هذه ليست عنده ولا يملكها، فإن جاء بها فبها ونعمت، وإن لم يأتي بها هل في ضرر على الرجل الذي وعد بها؟ ما في ضرر عليه، بخلاف البيع. البيع لا فيه ضرر، لأن البيع فيه معاوضة، دفع مبلغا، فلا يجوز التغرير به. أما في التبرع لا، الأمر واسع، فهو يدور بين الغنم والسلام. قال الشيخ رحمه الله: فالهبة التبرع بالمال في حال الحياة والصحة. هذه الهبة، التبرع بالمال في حال الحياة والصحة. والهبة إما أن تكون هبة، وإما أن تكون صدقة، وإما أن تكون هدية. التبرع بالمال حال الحياة والصحة ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: إما أن يكون هبة، إما أن يكون صدقة، إما أن يكون هدية. الفرق بينها الفرق بين الهبة والصدقة والهدية. الهبة يقصد بها نفع الموهوب له فقط، كالهبة للولد بشرطه الشرعي طبعا، أو الهبة للزوجة، أو الهبة للجار إذا كان يريد نفع أن ينتفع بهذا الشيء الذي وهبه له. والصدقة يراد بها ثواب الآخرة، وتكون للمحتاج، لشخص محتاج، فقير أو مسكين أو محتاج، يعطيه هذا الشيء يريد بذلك ثواب الآخرة. والهدية يراد بها التودد والتكرم والإكرام، التودد والإكرام، وتكون لغير المحتاج، لغير المحتاج، فهي بخلاف الصدقة. إذن الخلاف بين الهبة والصدقة والهدية تختلف باختلاف الغرض. إن كان غرضه نفع الموهوب له فهذه هبة، إن كان غرضه الثواب والأجر صدقة، وإن كان غرضه التودد والإكرام والتألف هدية. ولكن هذه الثلاثة تشتمل في شيء واحد، أنها تكون في حالة الحياة والصحة. قال: والعطية التبرع به في مرض موته المخوف. هذا الفرق اصطلاحي عند الفقهاء، لكن في اللغة ما في فرق بين الهبة والعطية، لكن عند الفقهاء يفرقون بين الهبة والعطية. يقولون الهبة في حال الصحة والحياة، العطية يقولون في حالة المرض المخوف، مرض الموت. مرض الموت المخوف الذي يخيف، يخشى عليه من الموت، في أمراض تعتبر من أمراض الموت، فهناك أمراض من أمراض الموت المحقق، إلا أن يشاء الله والله على كل شيء قدير، كمرض ما يعرف بالسرطان مثلا، أو كمرض ما يعرف بالإيدز، نقص المناعة، وهذه الأمراض، وكثير من أمراض الحمى، الحمى الشوكية والحمى، تعتبر من أمراض الموت. والآن طبعا لأن الطب تقدم والاكتشافات ظهرت، فتبينت كثير من الأمراض، والأولون كانت من الأمراض التي عندهم من أمراض الموت مرض الطاعون مثلا، مرض الطاعون كان عندهم من أمراض الموت قبل أن يكتشف علاجه. فالإنسان إذا كان مريضا مرض الموت المخوف وتبرع في هذه الحالة تبرعا منجزا فهذه عطية، هذه عطية. والوصية التبرع به بعد الوفاة، الوصية أن يتبرع بالشيء بعد موته، أن يكتب أو يوصي، طبعا يوصي كتابة أو يوصي كلاما بالكلام، شفهيا أو كتابة، بأني أعطيت فلانا كذا، أو أن أوصي بالجهة الفلانية بكذا. ولا فرق في الوصية عند كتابتها أو عند الإيصاء بها، لا فرق بين حالة الصحة وحالة المرض، المهم أن يكون هذا العطاء مؤجلا إلى ما بعد الموت. هذه الوصية، هذا الرابط، الوصية عطاء مؤجل إلى ما بعد الموت. إذن الآن عندنا على حسب الأحوال، إما أن يكون الإنسان صحيح شحيحا كما جاء في الحديث: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، هذا الصدقة لها حلاوة ولها ثواب ولها موقع عند الله سبحانه وتعالى.
ولا ينتظر أحدكم حتى إذا نزل به الموت يقول لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، والله المستعان. وإما أن يكون الإنسان مريضا مرض الموت، فإن أعطى حالة الصحة فهذه هبة، وإن أعطى في حالة المرض فهذه عطية، وإن أجل العطية إلى ما بعد موته فهذه وصية. هذا الفرق بينهم. قال الشيخ: فالجميع داخل في الإحسان والبر، الهبة والعطية والوصية كلها داخلة في الإحسان والبر من القربات. قال: فالهبة من رأس المال، الهبة تؤخذ من رأس المال، ولو وهب الإنسان كل ماله فلا بأس، هو حر في هذا، إلا إذا أراد الإضرار بغيره، فإن القاعدة الشرعية تقول لا ضرر ولا ضرار. والفقهاء يقولون في التقييد في قاعدة الضرر، ايش يقولون؟ ايش القاعدة؟ الضرر يزال، الضرر يزال، لا يجوز الإضرار. الإنسان مثلا وهب كل ماله يريد الإضرار بزوجته، الإضرار بأولاده، الإضرار بأقاربه، الضرر يزال. طيب، قال: والعطية والوصية من الثلث فأقل بغير وارث. العطية والوصية يشتركان في الأحكام، يشتركان أولا في أنه لا يجوز أن يعطي أو أن يوصي بأكثر من الثلث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد: الثلث والثلث كثير. هذا الحكم الأول الذي يشتركان فيه. الحكم الثاني: لا تجوز العطية ولا تجوز الوصية للوارث، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث. إذن العطية والوصية يشتركان ويختلفان في أربعة أحكام. إذن يشتركان في حكمين أو في غالب الأحكام، ومنها هذان الحكمان الأساسيان. قال الشيخ: فإن زاد عن الثلث، يعني الوصية أو العطية زادت عن الثلث أو كان لوارث، توقف يعني هذه الزيادة توقفت على إجازة الورثة المرشدين، هكذا يقول هنا في طبعة أو في نسخة الراشدين، إجازة الورثة من أهل الرشد وليس الصغار، لا الصغير ينتظر، من أهل الرشد. لماذا الفقهاء يقولون إن الزيادة على الثلث متوقفة على إذن الورثة؟ قالوا: لأن الشارع منع الرجل أن يزيد على الثلث حفاظا لحق الورثة صيانة لحقه في الإرث، فإذا أذنوا به وسمحت نفوسهم به جاز ذلك، لأن هذا حق له، فإذا تنازلوا عنه وأسقطوا جاز. هذا من حيث النظر. ومن حيث الأثر، ثبت أو جاءت زيادة في الحديث: لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة. هذه الزيادة إلا أن يشاء الورثة عند الدارقطني وغيره، الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام قال، وإسنادها حسن، وشيخ الألباني وجماعة من أهل العلم قالوا إنها منكرة، إنها منكر. وعلى كل حال حتى ولو لم تصح هذه الزيادة فإن الأصول الشرعية تدل على أن الورثة إذا سمحوا بالزيادة وأذنوا بها فلا بأس، لأن الشارع لما منع عندما منع الرجل الغني أو صاحب المال أن يزيد في وصيته عن الثلث إنما لاحظ الشارع حق الورثة، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما منع سعدا من الزيادة لما قال يا رسول الله وليس لي وارث يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بكل مالي؟ قال لا. قال بالشطر؟ قال لا. قال بالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. ثم قال له شوف الملاحظة إنك انتذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام منع الزيادة في الوصية على الثلث مراعاة لحق من؟ الورثة. فإذا الورثة تنازلوا وسمحت بذلك نفوسهم فلا يمنع من ذلك مانع. ولذلك أكثر أهل العلم أهل الفقه والنظر يجوزون ذلك، والذين يصححون الزيادة التي في الحديث إلا أن يشاء الورثة هذه الزيادة حقيقة المعنى يشهد لها، وإن كانت لا تثبت عند أكثر المحدثين يقولون هي منكر لكن المعنى واضح والحمد لله. أما الفرق بين العطية والوصية فقد ذكر ذلك البهوتي رحمه الله في شرح الروض المرد، وذكر بينهما أربعة فروق. هذه الفروق إذا فهمتها يتبين لك الفرق بين الوصية والعطية. الفرق الأول الوصية يسوى بين المتقدم والمتأخر، يسوى فيها بين المتقدم والمتأخر، لأنها تبرع بعد الموت يوجد دفعة واحدة، يعني أوصى لزيد بألف ريال ثم أوصى لعمر بألف ثم مات وترك 10,000 مثلا، نعطي هذا 1,000 وهذا 1,000 دفعة واحدة، والألف هذه يا أخوانا الألف هذه تجوز لأنها أقل من الثلث. طيب إذا أوصى لزيد بألف وعمر بألف ومات وترك 3,000 فقط، تلاحظون الوصية زادت على الثلث، فماذا نفعل؟ ننسب الموجود للمعدوم كما في مسائل الحج، كم الموجود؟ 3,000 والمطلوب كم؟ المطلوب 2,000. طيب المطلوب 2,000 إذا نسبنا الموجود للثلاثة آلاف إلى المطلوب كم تكون النسبة؟ 2 من كم؟ 2 من كم؟
يعني كل ثلث 1,000 شباب.
لا ثلث 3,000 كم؟
1,000.
طيب إذا كم كل واحد نعطي؟ هل نخرج الثلث كله؟ الرجل ما قال الثلث، الرجل ما قال إيش؟ ما قال الثلث، قال هذا 1,000 وهذا 1,000 وترك 3,000
نخرج الثلث
كم؟
نخرج الثلث
المطلوب كم؟ 2,000 والموجود 3,000 كم النسبة؟ 2 من 3. طيب لو إننا أخذنا 2 من 3 من الألف من مجموع الألف 2 من 3 كم يصير كل واحد يأخذ؟ 600. الحمد لله ما يصح. لا ما يصح. كيف؟
300.
كم؟
330.
من كل ألف كم؟
كل ألف 330. 330.
أحسنت. يعني نعطي كل واحد، نعطي لكل واحد من ألفه كم؟ نعطي لكل واحد من ألفه الثلث، فكم يصير؟ كل واحد أخذ 300 تقريبا،
30
ريال، والله أعلم. يعني هذا الذي نقضي به. كيف؟ الموجود كم؟ 3000. وكل واحد أوصله بكم؟ بألف. زاد عن الثلث. هم يستحقون كم؟
الثلث.
يستحقون الثلث، لكن الرجل ما قال لنا الثلث. هذه المشكلة، الرجل ما وصل. لا، الظاهر القاعدة ما تنطبق. القاعدة هنا لا تنطبق. لماذا؟ لأن ليش ما تنطبق القاعدة؟ لأن في الوصية لا يستغرق المال، بعكس الحجر أنه الغرم يأخذون كل المال الموجود. عرفت؟ الغرم يأخذون كل المال الموجود. ثم في الحجر أيضا دائما يكون المطلوب أكثر من الموجود، ولا لا؟ وهنا المطلوب أقل، المطلوب هنا أقل. لذلك قاعدة ما تنطبق. لا، ما في نصف من يزم العدل، ما تأتي قاعدة. لأن هناك فرقان بين الحجر والوصية. الحجر الغرم يأخذون كل المال الموجود، هذا أولا. ثانيا، ما يطلبه الغرماء أكثر من ماذا؟ من الموجود. هنا لا، العكس، هنا العكس. فإذا هذه القاعدة ما هي معنى، ما هي صحيحة. طيب، في هذه الحالة ماذا نفعل؟ إذا كانت الوصية أكثر من الثلث، لا، في هذه الحالة إذا كانت الوصية تزيد عن الثلث نزلها إلى إيش؟ إلى الثلث. فإذا أنزلنا الوصية إلى الثلث، إلا إذا هذه الورثة، إذا أنزلنا الوصية إلى الثلث كم يستحقون؟ 1000 ريال. يأخذون 1000 هذه بينهما. هذا هو الحل لهذه المشكلة، والله المستعان. طيب، اجعلوا هذه بين قوسين، لأن حصل فيها خلط. قال: ويبدأ بالأول، فالأول في العطية لوقوعها لازمة. يعني الصورة الأولى قلنا أوصى بزيد ثم أوصى لعمر، عند دفع المال نعطيهم دفعة واحدة، نعطي لهم دفعة واحدة من وصية. في العطية لا، العطية يختلف الوضع. إذا أوصى أو أعطى زيدا ثم أعطى عمرا، كيف يكون الدفع؟ أولا ندفع لعمر ثم ندفع لزيد، هكذا بالترتيب، وليس دفعة واحدة. لماذا؟ لأن العطية تقع لازمة عند قبولها، أما الوصية مؤجلة إلى ما بعد الموت. الفرق الثاني: الوصية يملك الرجوع فيها، يمكن أن يرجع، يوصي ويرجع وحر. والعطية لا يملك الرجوع فيها بعد قبضها، لأنها تقع لازمة في حق المعطى في الحياة ولو كثرت. وإنما منع من التبرع بالزائد على الثلث لحق الورثة. واضح؟ العطية هل تجوز فيها الزيادة على الثلث؟ الجواب لا. الذي ما يتمكن من كتابة الفروق هذه معي يرجع إلى الروض، وإذا ما يرجع إلى الروض يرجع إلى كتاب الملخص الفقهي، لأن في الروض قد تكون صعبة، في الملخص سهلة، بعبارة سهلة واضحة، يعني ترجع إلى كتاب الملخص الفقهي. البحث الذي معنا الآن العطية هل يجوز للإنسان أن يزيد فيها على الثلث؟ الجواب لا. والهبة
يجوز.
طيب إيش الفرق؟ لأن العطية لوحظ فيها ماذا؟ لوحظ فيها حق الورثة. الإنسان يا إخواني هذا على فراش الموت، فهل يجوز له أن يتبرع بماله أو بنصف ماله؟ لا، ما يجوز، حق الورثة. إذا أراد أن يتبرع بشيء من ماله الثلث فأقل، لأن هذا الإنسان الآن على فراش الموت وأمواله تعلق بها حق الورثة، فكما أنه لا يجوز له أن يوصي بأكثر من الثلث كذلك لا يجوز له أن يعطي الآن أكثر من الثلث لأنه على فراش الموت والمرض. طيب ولكن في حالة الصحة يجوز لأنه لم يتعلق حق الورثة بماله، لأنه رجل صحيح وشحيح وحي وقوي معافى، لكن لما كان على فراش الموت الآن هذه الأموال تعلقت بها حق الورثة. طيب كيف الثانية؟ الثاني يقولون الوصية يملك الرجوع فيها والعطية لا يملك الرجوع فيها بعد قبضها لأنها تقع لازمة في حق المعطى في الحياة، تقع لازمة لأنها منجسة ولو كثرت، وإنما منع من التبرع بالزائد على الثلث بحق الورثة. طيب الفرق الثالث، الوصية يعتبر القبول لها بعد الموت لأنها تمليك بعده، القبول لها من جهة الممنوح الموصى له، والعطية يعتبر القبول لها عند وجودها لأنها تمليك في الحال. الوصية لا تملك إلا بعد الموت، هذا الفرق الرابع، لأنها تملك بعده فلا تتقدم، والعطية تملك عند قبولها قبل الموت. هذه هي أهم الفروق بين العطية والوصية. قال الشيخ وكلها يعني الهبة والعطية والوصية يجب فيها العدل بين أولاده، وهل يمكن أن يوصي أو أن يعطي أحد أولاده؟ يمكن ولا ما يمكن؟ الجواب يمكن. طيب الولد لابد أن يرث، الولد هو من الورثة ولا بد، لأنه عندنا ستة لا يحرمون من الميراث، لا يحجبون حجب حرمان، لا يحجبون حجب حرمان، لابد أن يرث الزوج والزوجة والأم والأب والابن والبنت، الستة هؤلاء لا بد أن يرثوا إرثا زائدا أو إرثا ناقصا، كالأم مثلا تدور بين الثلث والسدس، الزوج تدور بين النصف والربع، الزوج تدور بين الربع والثمن، وهكذا لا بد من الميراث، ما يحرمون ولا يحجبون حجب حرمان، فهل يمكن للولد أن لا يرث ويوصي له الأب؟ الجواب نعم يمكن، هب أن هذا الولد كان كافرا، كان كافرا، هل يرث أباه؟ الجواب لا، ما يرث، ما يرث أباه. طيب يوصي له في هذه الحالة يصح أن يوصي له؟ يصح، لا وصية لوارث وهذا ما هو وارث، يصح أن يوصي له. طيب لو كان الولد هذا له إخوة على نحلته وملته والعياذ بالله كفار، أو كانوا كفارا وأراد أن يوصي له، يجب أن يعدل بينه. قال: وكلها يجب فيها العدل بين أولاده، حتى في الهبة في حالة الحياة. تعرفون حديث النعمان بن بشير قال لحديث: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتفق عليه. بشير بن سعد رضي الله عنه أراد أن يهب النعمان هبة، وذلك بطلب من زوجته عمرة بنت رواحة أم النعمان، وعمرة هذه أخت الصحابي الجليل الشاعر عبد الله بن رواحة. فلما وهب بشير بن سعد وهب النعمان ابنه، وكان صغير النعمان، وهبه حائطا أو عبدا، اختلفت الروايات الله أعلم. فقالت له عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله. لابد أن تذهب إلى النبي، يعني كأنه توثيق الهبة. فذهب بشير بن سعد إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، إني نحلت ابني هذا نحلة، وأبت أمه عمرة بنت رواحة إلا أن أشهدك. فماذا قال له النبي؟ قال له: هل كل ولدك وهبته أو نحلته كذلك؟ هل أنت عدلت بين الأولاد وأم النعمان فقط؟ فقال: لا يا رسول الله، أنا لم أعطي كل أولادي مثل ما أعطيت النعمان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإني لا أشهد على جور. رده إذن: فإني لا أشهد على جور. وفي رواية قال له: أشهد على ذلك غيري، فإني لا أشهد على جور. ثم قال له: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقال له أيضا: أيسرك أن يكون كلهم لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فاعدل بينهم. إذا كنت تحب أن أولادك كلهم يكونون في البر مثل بعض، اعدل بينهم. لكنك إذا فاضلت بينهم أفسدتهم. والله هذا هو الذي يخرب البيوت، التفضيل من الأب أو من الأم. ولقد كان السلف رحمهم الله لا يفاضلون بين أولادهم حتى في القبل، حتى في القبلة. إذا قبل هذا الطفل أو هذا الولد يقبل الثاني، شوف كيف. لأنك إذا فاضلت أولا أوقعت بينهم الحسد والبغضاء والتقاطع والشحناء. أنت أيها الأب جنيت على أولادك، أنت الذي أفسدته، وأنت الذي قطعت الأرحام بينهم بهذا التفضيل الشيطان الذي سماه النبي جورا وظلما. ثم ماذا؟ سوف تخسرهم أنت، لأن أولئك الذين فضلت عليهم سوف يحقدون عليك، وتخسر برهم وتخسر إحسانهم. هذا مع ماذا؟ مع الإثم والمسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، لأنك سوف تسأل عن هذا التفضيل. طيب، إذا أراد الأب أن يهب أولاده بعض أولاده، العلماء استثنوا طبعا في مسألة إعطاء الولد، قالوا: إلا إذا كان الولد محتاجا أو مدينا أو مريضا أو أراد أن يتزوج مثلا. قالوا: إذا كان الولد محتاجا أشد حاجة من غيره فيعطى، لكن الهبة الممنوعة، الهبة الجائرة، أن يعطي بدون حاجة، هكذا من باب التفضيل فقط. كلهم محتاجون ويستأثر هذا الممنوع. أما العدل بين الأولاد بأن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، هذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وهو كتاب الله عز وجل. وقواه ورجحه ابن القيم وقال إننا لن نكون أعدل من الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل لما قسم المواريث أعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، والإمام أحمد رحمه الله جرى على هذا، والجمهور ذهبوا إلى التسوية بينهم أن تعطي الأنثى كما تعطي الذكر، وهذا قول مرجوح. فلو أراد الإنسان أن يعطي أولاده فيعطي الولد مثلا من 1000 ريال ويعطي البنت كل بنت من 500، هذه قسمة الله عز وجل. فلو اعترضت البنت قالت لا أريد أن تعطيني 1000 كما أعطيت أخي، ماذا يقال لها؟ الله قسم هذا الشيء، أما ترضين بقسمة الله؟ الله عز وجل أعطاك من الميراث النصف، ترضين بهذه القسمة؟ سوف تقول بل أرضى بقسمة الله. طيب إذا رضيت بقسمة رب العالمين ألا ترضين بقسمة والدك؟ وهل يكون أبوك أعدل، هل تكون قسمة أبيك أعدل من قسمة رب العالمين سبحانه وتعالى؟ لا، العدل فيه اتباع الكتاب. طيب قال الشيخ رحمه الله وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها، لحديث العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيه، اتفق عليه. وفي الحديث الآخر لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، رواه أهل السنة. إذن الرجوع في الهدية لا يجوز، الرجوع في الهبة حرام، والنبي مثل هذا بتمثيل بمثال البشر، بمثال البشر الكلب يقي ثم يعود ويأكل من قيئه، مثال قبيح يدل على تحريم هذا العمل. إذا وهبتها هبة، أعطيتها هدية، من النذالة والخساسة أن تذهب وتسترجعها، هذا كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، إلا إذا كانت الهدية لغرض من الأغراض ولم يتحقق الغرض، كمن أعطى هدية لامرأة من أجل أن يتزوج بها ثم إن المرأة رفضت، فحينئذ يجوز للرجل أن يسترجع الهدايا كما أنه يسترجع الصداق، يسترجع الهدايا، لأن الهدية هنا ليست على سبيل التودد والإكرام والتأليف، لا، الهدية هنا من أجل النكاح، من أجل الزواج، الزواج ما تم، المرأة رفضت، إذن عليك أن تودي الهدايا للرجل، بأي حق تأخذينها؟ فهذه مما أفتى فيه العلماء والفقهاء بأنه هذه الهدية بالذات تعود، هدايا، الهدايا التي يقدمها الخطيب لمخطوبته إذا فسخت الخطبة مثلا أو رفضت النكاح والزواج به، ترد له الهدايا. كذلك صورة ثانية، الوالد فيما يعطي ولده يجوز أن يرجع، يجوز أن يرجع، لأن فضل الوالد على الولد ومنة الوالد على الولد عظيمة، فرجوع الوالد فيما أعطى الولد لا يكون خساسة ولا نبالة ولا، لماذا؟ الوالد له فضل عظيم وحق عظيم على الولد، فإن أعطاه أو حرمه أو رجع عن هبته ليس في ذلك شيء. قال وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، هذه السنة. وكان النبي كما تعرفون لا يأكل صدقة، يأخذ الهدية فقط ويثيب عليها. لماذا يثيب عليها؟ لئلا يبقى لأحد من الناس منة عليه. قال وللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء ما لم يضره أو يعطيه لولد آخر أو يكون بمرض موت أحدهما. الوالد لحديث أنت ومالك لأبيك. الوالد يجوز له أن يأخذ ما شاء من مال الولد. لماذا؟ أنت ومالك لأبيك. الولد من كسب الوالد، أبوه هذا والده، والوالد حقه عظيم. فمهما أخذ من مالك أيها الولد لا يجوز لك أن تعترض، كما أنه لا يجوز لك أن تشتكي الوالد على دين عند القاضي، حرام، إلا إذا قصر الوالد في النفقة فقط، في النفقة الواجبة يجوز الولد أن يشتكي. أما في أمور أخرى، ديون، عقارات، أشياء، حرام، لأنك أنت ومالك لأبيك أيها الولد. فيجوز للوالد أن يأخذ، ولكن بشروط ثلاثة ذكرها المؤلف. أولا، أن لا يضر الولد بهذا الأخذ، أن لا يضر الولد بأخذ المال. ثانيا، أن لا يأخذ مال هذا الولد ثم يعطيه لولد آخر. ارتكب جناية، أخذ مال هذا الولد، هذه الجناية الأولى بدون حاجة بدون داعي، وأعطاه لولد آخر، وهذا نوع من التفضيل الذي لا يجوز. الشرط الثالث، أن لا يكون هذا في حالة مرض الموت، إما للوالد وإما للولد. لماذا؟ قال العلماء: لأن المال تعلق به حق الورثة. إذا كان الولد هو الذي في فراش الموت، في حالة مرض الموت، تعلق المال بحق ورثة من؟ الولد، فلا يجوز الوالد أن يعتدي عليه. أما إذا كان الوالد هو الذي في مرض الموت، فلو أخذ شيئا من مال الولد يتعلق بالمال من ورثة الوالد، ولذلك منع عقاره في حالة مرض الموت لأحدهما لا يجوز الأخذ. قال البهوتي رحمه الله: في الروض المربع وليس له، يعني للأب، أن يتملك ما يضر بالولد أو تعلقت به حاجته، يعني ما يجوز له أن يأتي ويعتدي ويأخذ سيارته مثلا، السيارة هذه الولد يحتاجها، ما عنده غيرها، ما يأخذها، لا، ما يذهب إلى البيت ويفكك مثلا المكيفات، لا، ما يجوز، فيه ضرر على الولد. ولا ما يعطيه ولدا آخر، ولا في مرض موت أحدهما المخوف. قال ابن سعد رحمه الله وعن ابن عمر مرفوعا: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. اتفق عليه. هذا الحديث أولا فيه مشروعية كتابة الوصية، وأن الكتابة في هذا معتمدة إذا عرف خطه. ثانيا، في هذا الحديث وجوب العناية بحقوق الناس، أن الإنسان يعتني بحقوق الآخرين وأن لا يضيعها. فيه أيضا الاستعداد والمبادرة والتهيب وعدم التضييع والإهمال والتسيب. ولذلك قال: يبيت ليلتين. شوف السرعة، يعني إياك أن تبقى ليلتين بدون كتابة للحقوق. إذا كانت عليك حقوق لابد من حفظ الحقوق لأهلها. قال: وفي الحديث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد. رواه أهل السنة. هذا الحديث دليل على الشرط الأول، الوصية، أن الوصية تكون لغير الوارثين. وفي لفظ إلا أن يشاء الورثة، هذا سبق الكلام. قال الشيخ ابن سعيد رحمه الله: وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل منه إغناء ورثته أن لا يوصي، بل يدع التركة كلها لورثته. ليس عندك شيء كثير من المال ولك ورثة، لك أولاد، فينبغي عليك في هذا الحال لا توصي. أولادك أولى، أولادك أولى بما تركت. يقول: كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. عالة فقراء يتكففون الناس، يبلغون الكفافة من الناس، يسألون الناس والناس توفق عليهم. متفق عليه. قال الشيخ في خاتمة الباب: والخير مطلوب في جميع الأحوال. الخير مطلوب في جميع الأحوال، يعني الإنسان مهما كانت حاله ينبغي أن تكون له حسنات ولو تصدق بشيء قليل. الخير مطلوب في جميع الأحوال، سواء كنت غنيا كنت متوسطا، الخير مطلوب. وكأن الشيخ لاحظ أو خشي أن يفهم من كلامه أو يفهم بعض أهل الشح من كلامه أن لا يوصي. بعض الناس ربما إذا سمع هذا الكلام فرح به فيغلق الصندوق، ما يوصي بشيء، يقول لك: أولادي. يا أخي الخير مطلوب في جميع الأحوال، أولادك تركت لهم خيرا كثيرا، ولكن أنت ماذا قدمت لنفسك عند الله؟ كذلك لا تنسى نفسك. الخير مطلوب في جميع الأحوال والحمد لله. فبذلك نكون قد انتهينا من هذا الباب، وبه نكون انتهينا من كتاب البيوع، من هذا الكتاب المبارك، كتاب الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. ونحن اليوم يوم الخميس 22 من الشهر 6 من 2024، والحمد لله رب العالمين. هنا أسئلة، يقول: هل يجوز للجد أن يتنازل لأبنائه المتوفى عن نصيبه من الإرث؟ نعم يجوز، هذا حقه، يجوز أن يتنازل. وهل يلزم من ذلك إقرار خطي أم أنه يكفي الكلام الشفهي، علما أن الجد بصحة جيدة؟ يكفي الكلام الشفهي، لكن الآن لابد من التوثيق، لأن الأمور الآن ترى تحتاج إلى توثيق أو شهادة، ناس يشهدون بهذا، توثيق إما بالخط أو بالشهادة. يقول: المقصود بالآية الوصية أما العطية فيجوز المساواة بين الذكر والأنثى، هل هذا صحيح؟ كأن الأخ يعني يريد أن يقول المقصود بالآية الميراث، كان يريد يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه الآية التي يسأل عنها أخونا، المقصود بها الميراث، أما العطية فيجوز المساواة. هذا كلام الجمهور أن العطية والهبة لا تكون كالميراث، التسوية فيها. لكن الإمام أحمد وجماعة من أهل التحقيق قالوا: لا، هي كالميراث لا يسوى فيها، هي كالميراث لا يسوى فيها للذكر مثل حظ الأنثيين. والله أعلم. هذا أقرب إلى الصواب والله أعلم. يقول مسألة إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين في حالة حاجة الوالد، نقول إن هذا القسمة من الله عز وجل في حالة وفاة الوالد، أما في حالة الحياة فلا ندخلها كذلك. عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، والأولاد تشمل الذكر والأنثى. طيب صح، العدل بين الأولاد أن نطبق عليهم كتاب الله، أنت معي في هذا؟ وإذا طبقنا كتاب الله نعطي للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا العدل بين الأولاد. يعني تقول العدل بين الأولاد، يا أخي العدل هو قسمة الله عز وجل، هي قمة العدل. هل هناك عدل من رب العالمين في قسمته؟ هذا العدل، هذه قمة العدل. قال: وقوله صلى الله عليه وعلى وسلم: كل ولدك نحلته مثل هذا، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني أعطيته كهذا العطاء. وليس المقصود أنك تعطيه كل ولد تعطيه حائقا، لا، يعني نحلته أعطيته. فالحديث ما في دلالة، يعني ما في دليل على التسوية. والمسألة فيها أخذ ورد، يعني ما هي مسألة مقطوع بها، يعني فيها جدال، ممكن تدخل المناظرة والنظر والبحث. يعني جمهور العلماء يسوون، هناك دليل لهم قوي ما ذكرته، ما هو في دليل لهم؟ كيف؟ ها؟ لا، دليل من القرآن، دليل من القرآن لهم قوي، إيراد قوي على أصحاب الإمام أحمد، ما في جواب عليه إلا بالكذب. أن الله عز وجل سوى بين الأولاد من الأم، قال: فهم شركاء بالثلث. والأولاد من الأم طبعا يستوي ذكرهم مع أنثاهم، فنقيس العطية على هذه الصورة، صحيح؟ لكن الحنابلة يجيبون، يقولون: هذه مستثناة من الأصل. ما هو الأصل للذكر في الحظ؟ هذا الأصل، هذا أصل الفرائض في القسمة، قسمة الله. الأولاد من الأم خرجوا عن قواعد الفرائض في صور، منها هذا، ومنها أنهم يدلون بأنثى ويرثون، والقاعدة أن من أدل بأنثى لا يرث، ومنها أيضا أنهم يدلون بواسطة ويرثون مع هذه الواسطة، والقاعدة في الفرائض أن من أدل بواسطة حجبته تلك الواسطة، من أدل بواسطة حجمته تلك الواسطة. فالولد من الأم لهم يعني مسائل غريبة تخالف القواعد والفرائض. وطبعا المسائل المخالفة للقواعد والأصول لا يقاس عليها، إنما القياس على ماذا؟ القياس على القواعد المضطردة، الأصول المنضبطة. أما المسائل المخالفة ما يقاس عليها. هذا جواب سليم والله أعلم. أسئلة ما شاء الله، لا تكون مسألة برضه إيش؟ كيف؟ من أدلى؟ أما إيش العلاقة بينهم وبين الميت؟ أدلى يعني توصل، كما تقول العام. هم أدلوا يعني وصلوا إلى الميت عن طريق الأم، هم أدلوا بالأم، شايفهم أدلوا بالأم ويرثون معها، يرثون مع. والمشكلة أنهم يحجبونها، ينزلونها من الثلث إلى السدس، مش مصيبتها كيف أولادها ويرثون معها. والله المستعان. طيب، ما حكم التبرع بالأعضاء بعد الموت إذا كان جائزا؟ هذه مسألة يا شيخ خطيرة وكبيرة وفيها كلام، والمجامع الفقهية تكلمت فيها، ما يعني تحتاج إلى نظر وبحث والله أعلم. لكن هذه المسألة لا تأخذ حكم الدم، جيد، إنما الدم يجوز التبرع به ولا يجوز بيعه. الأعضاء لا شك لا يجوز بيعها، لا شك في ذلك، لكن التبرع به لا يقاس على الدم، لأن الدم إن تبرع به الإنسان هل يتضرر؟ هل يفقد شيئا؟ الدم يتجدد، لكن العضو لا. العضو إن تبرأت به فقدت شيئا، ما بقي، يعني الكلية راحت مثلا، أو الرئة راحت، أو القلب راح، إلى آخره. ولذلك بعض العلماء يحرر من التبرع بالأعضاء، لأنه لا يجوز لك أن تجعل الإنسان أن تتصرف في هذا البدن. البدن مجلس تصرف، مو لك، لله سبحانه وتعالى. وبعض الفقهاء المعاصرين يجوز ذلك التبرع، والمسألة فيها أخوات، لعل الله سبحانه وتعالى يسر لنا أن نبحث عنه.